لعلك تظن أن مجازر اليهود، أقصد المغول، في العالم الإسلامي قد انتهت. فبعد هذا بسنوات جاء رجل يدعي الإسلام اسمه تيمور لانك، وقام بمجازر تضاهي أو تفوق ما فعله المغول السابقين، وهو من أحفاد جنكيز خان. ولم يحظى تيمور لانك بلقب خان رغم رغبته في ذلك، لأنه لم ينحدر من نسل ذكور جنكيز خان، بل كان من نسل الإناث وكان شيعيا، ولكن أفتى العلماء بكفره. وقمت بعمل حلقة كاملة عنه رمضان الماضي في برنامج أباطيل وأسرار، فليرجع إليه من أراد الزيادة. وكان هذا الشخص عليه من الله ما يستحق، ظالما غشوما سفاكا للدماء. سبحان الله، أمر عائلة جنكيز خان هذا غريب. هذا الرجل وأحفاده فقط قاموا بإبادة ملايين مملينة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مجازر تيمور هذا ما فعله بحلب، فقد فعل أمورا يندى لها الجبين. وصل تيمور لانك بجيشه الجرار إلى مدينة حلب، فكانت قد احتشدت داخل مدينة حلب قوات المماليك الشامية حلب ودمشق وصفد وطرابلس وحماه وحمص تحت قيادة أمير حلب دمرداش المحمدي، وحدث انقسام كبير بين أمراء المماليك عن كيفية مواجهة العدو. فكان هناك فريق ينادي بالتفاوض مع تيمور لانك، وفريق ينادي بالقيام بهجوم شامل على جيش تيمور لانك، وفريق اقترح الصمود داخل أسوار المدينة. وفي النهاية تغلب الرأي بأن يخرجوا لمواجهة الجيش المغولي خارج حلب بعد أن يأسوا من وصول الجيش المملوكي الرئيسي من القاهرة. وكان هذا سوء تقدير من أمراء المماليك لحجم جيش تيمور لانك. بدأت المعركة بأن اندفعت ميمنة المغول لتشتبك في قتال عنيف مع ميسرة جيش المماليك، وكان القتال متكافئا حتى اللحظة التي أطلق فيها تيمور لانك الأفيال المدرعة باتجاه الجيش المملوكي. تشتتت ميسرة الجيش المملوكي وفرت باتجاه أسوار المدينة، وتسببت الأفيال في تفكك الجيش المملوكي بأكمله، وتفشى الفزع بين المقاتلين، وقتل تحت سنابك الخيل أكثر ممن قتل في المعركة نفسها. واقتحم جيش تيمور لانك مدينة حلب، ويصف مؤرخ تيمور لانك ما حدث بقوله: لقد لاحقتهم قواتنا المنتصرة بأقصى سرعتها، وقاموا بقتل الكثير من الفرسان والمشاة لدرجة أن أكوام القتلى ارتفعت، واكتظت بوابات وشوارع المدينة بالجثث، لدرجة أن جنودنا كانوا يمرون بخيولهم بصعوبة من فوقها. اعتصم أمراء المماليك في قلعة حلب شديدة الحصانة والمناعة، لكن كان الأمراء يعلمون أن الجيش المملوكي لن يصل إلى المدينة لنجدتهم، واضطروا للاستسلام تحت ضغط المجازر التي ارتكبها تيمور لانك بالمدينة. عسى باستسلامهم يتم إيقاف المجازر، لكن مصير حلب لم يتغير. فقامت مذبحة كبيرة في المدينة، واغتصبت النساء، ولم ينجو أحد من القتل حتى الأطفال، وتم إشعال النيران في المدينة لمدة 4 أيام بعد تدميرها تدميرا شبه كامل. ودعني أفصل لك الأمر لتعلم هول المصيبة. فبعدما انهزم الجيش الحلبي وركب أصحاب تيمور لانك أقفيتهم، هلك تحت حوافر الخيل من الناس عدد لا يدخل تحت حصر، فإن أهل حلب خرجوا حتى النساء والصبيان، وازدحم الناس مع ذلك في دخولهم من أبواب المدينة، وداس بعضهم بعضا حتى صارت الجثث طول قامة والناس تمشي من فوقها. وتعلق نواب المماليك بقلعة حلب، ودخل معهم كثير من الناس، وكانوا قبل ذلك قد نقلوا إلى القلعة أو قد نقلوا إلى القلعة سائر أموال الناس بحلب. واقتحمت عساكر تيمور لانك المدينة وأشعلوا بها النيران، وجالوا بها ينهبون ويأسرون ويقتلون، واجتمع بالجامع وبقية المساجد نساء البلد، فمال أصحاب تيمور لانك عليهن وربطوهن بالحبال ووضعوا السيف في الأطفال فقتلوهم بأجمعهم، وأتت النار على عامة المدينة فأحرقتها، وصارت الأبكار تفتض من غير تستر ولا احتشام، بل يأخذ الواحد الواحدة ويعلوها في المسجد الجامع بحضرة الجم الغفير من أصحابه ومن أهل حلب، فيراها أبوها وأخوها ولا يقدر أن يدفع عنها لشغله بنفسه. وفحش القتل وامتلأ الجامع والطرقات بجثث القتلى، واستمر هذا الخطب من صحوة نهار السبت إلى أثناء يوم الثلاثاء، والقلعة قد نقب عليها من عدة أماكن وردم خندقها ولم يبق إلا أن تؤخذ. فطلب النواب الأمان، ونزل ديمرداش إلى تيمور لانك فخلع عليه ودفع إليه أمانا وخلع على النواب، وبعث مع عدة وافرة إلى النواب فأخرجوهم ممن معهم، وجعلوا كل اثنين في قيد وأحضروهم إليه، فقرعهم ووبخهم، ودفع كل واحد منهم إلى من يحتفظ به، وسيقت إليه نساء حلب سبايا، وأحضرت إليه الأموال، ففرقها على أمرائه، واستمر بحلب شهرا، والنهب في القرى لا يتوقف، مع قطع الأشجار وهدم البيوت. وامتلأت حلب وظواهرها من القتلى، بحيث صارت الأرض منهم فراشا، لا يجد أحدا مكانا يمشي عليه إلا وتحت رجليه جثة قتيل. وعمل من الرؤوس منابر عدة مرتفعة في السماء نحو 10 أذرع في دور 20 ذراعا، عد ما فيها من رؤوس بني آدم فكان زيادة على 20,000 رأس، وجعلت الوجوه بارزة يراها من يمر بها. ثم رحل تيمور لعنه الله عنها، وهي خاوية على عروشها خالية من ساكنيها وأنيسها، فقد تعطلت من الأذان وإقامة الصلوات، وأصبحت مظلمة بالحريق، موحشة قفراء مغبرة لا يأويها إلا الحيوانات القمامة. ولا ننسى أن جيش تيمور لينك لما دخل إلى حلب نهب وأحرق وسبى وقتل، وصاروا يأخذون المرأة ومعها ولدها الصغير على يدها فيقتلونه من يدها ويفعلون بها ما لا يليق ذكره. فلجأ النساء عند ذلك إلى جامعها ظنا منهن أن هذا يقيهن من أيدي هؤلاء الفجرة، وصارت المرأة تطلي وجهها بالطين أو بشيء حتى لا ترى بشرتها من حسنها، فيأتي عدو الله إليها ويغسل وجهها ويجامعها في الجامع. قال: وحكى بعض من حضر الوقائع بأن تيمور عرض الأسرى من ديار الشام ونواحيها، فكانوا 300,000 أسير و60,000 أسير. رأى دمرداش نائب حلب عين الغلب، فنزل من القلعة هو وبقية النواب، وأخذوا في رقابهم مناديل وتوجهوا إلى تيمور لنك يطلبون منه الأمان. فلما مثلوا بين يدي خلع عليهم أقبية وألبسهم تيجانا مذهبة، وقال لهم: أنتم صرتم نوابي. ثم أرسل معهم جماعة من أمرائه يتسلمون القلعة، وكان فيها من الأموال والذخائر والحلي والسلاح ما تعجب الفاتح من كثرته، حتى أخبر بعض أخصائي أنه قال: ما كنت أظن أن في الدنيا قلعة فيها هذه الذخائر. فاستنزلوا ما كان بها وهم في قيود، وغدر بهم بعد أن أمنهم وأخذ جميع ما كان فيها من الأموال والمتاع، ثم خرب القلعة وأحرق المدينة. واستمر مقيما على حلب نحو شهر، وعسكره ينهبون القرى التي حول المدينة ويقطعون الأشجار التي بها ويهدمون البيوت، وقد أسرفوا في القتل ونهب الأموال، وصارت الأرجل لا تطأ إلا على جثة إنسان لكثرة القتلى. استعد تيمور لنك للخروج من حلب، أمر جنوده بالخروج إلى دمشق، ولكن قبل ذلك أحرق المدينة ودمر قلعتها وهدم أسوارها، وصارت خرابا كان لم تغن بالأمس. أما من نجوا فحين رجعوا إلى المدينة واقتربوا منها والنار تضرب في أرجائها، وبعد 3 أيام لم يبق من التتر أحد، ونزلنا إلى بيوتنا يصف هذا الكلام أحدهم، ونزلنا إلى بيوتنا بالمدينة فاستوحشنا منها، ولم يقدر أحد منا على الإقامة ببيته من النتن والوحشة، ولم يمكن السلوك في الأزقة يعني السير فيها يعني المشي في الطريق الضيقة بسبب القتلى، بل إن الجامع الكبير وهو أكبر جوامع حلب حينها كانت القتلى فيه مكدسة من المنبر إلى صحنه، والناس يمشون على القتلى كما وصف أحد المؤرخين الذين عاينوا هذه المأساة الحلبية في القرن 9 الهجري. وهكذا كتب على حلب المدينة المفتاح لبلاد الشام بل لكل الشرق الأوسط من تركيا إلى اليمن أن تكون موطئ الغزاة والمجرمين ومطمعهم على مر التاريخ. سبحان الله، قسوة منقطعة النظير. هذا الرجل الذي يدعي الإسلام كان نصيريا شيعيا علويا، والشيعة عموما لديهم حقد دفيل على الإسلام والمسلمين. ودعني أنقل لك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القوم: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر الأصناف الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم، وهم دائما مع كل عدو على المسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم. وقال أيضا: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين، لا بنوح ولا بإبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بشيء من كتب الله المنزلة، لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه، ولا بأن له دينا أمر به، ولا أن له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار. وقال عنهم أيضا: ولهم في معادات الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين، كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. فانظر وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهؤلاء الفجرة. وبالفعل فما فعله تيمور لانك لعنه الله، وما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحقدون على الإسلام والمسلمين، وإذا تمكنوا منهم وكانت لهم شوكة وقوة أقاموا فيهم المذابح كما فعل تيمور لنك لعنه الله في قتل النساء واغتصابهم أمام أولادهم وعلى سقوف المساجد وقتل الأطفال والشيوخ والتمثيل بالجثث. هذه حقيقة الشيعة عموما وطائفة النصيرية خصوصا، عليهم من الله ما يستحقون، وعاملهم الله بعدله.
ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.